عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع الأسئلة التي بقيت معنا والتي وردت نجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها، فنقول وبالله وحده سبحانه التوفيق والسداد. أختي سائلة تقول: أنا منتقبة وأريد أن أعمل مدرسة، والمدارس كلها تشترط أن أرفع النقاب، فهل أقبل؟ يعني الحقيقة أن هذا الأمر من تداعيات مسألة النقاب التي عانينا منها في الأيام القليلة الماضية، وللحق تحدثنا في ذلك وقلنا أنه لا ينبغي أن تكون المعركة ضد النقاب، وإنما ينبغي أن تكون ضد الصفور. وإذا كان البعض يقول أن الإسلام لم يأمر بالنقاب ولا يعرف النقاب، فهذا قول مردود، مردود ليس بآرائنا ولا بأهوائنا، وإنما بقول ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد سبق وأن تحدثنا في ذلك تفصيلا، وتحدث إخواننا الكرام الأفاضل وذكروا الأدلة وأسهبوا في ذلك، فلا أود أن أضيع وقت الحلقة بالإشارة إلى ذلك. فالحقيقة أن النقاب ورد في القرآن وورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وذكر ابن حجر العسقلاني أن الإجماع العملي انعقد عليه وغيره، ليس هو فقط. لو نظرنا في كتب التفسير هنجد النقاب، لو نظرنا في السنن وشروحها هنجد النقاب، فكيف يصبح بدعا من القول، وكيف يصبح يعني أمرا لا ليس من الإسلام، وإنما هو أمر دخيل عليه. الأمر الثاني: هل الإسلام أمر بالصفور أو يقر المرأة على الصفور؟ عفوا، اتصال إن شاء الله ونجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل شيخنا ليه كام سؤال كده؟
تفضل.
بس أنا في العقيقة، لو أنا عامل عقيقة لابني أو بنتي، حكمها إيه؟ زي الأضحية الجلد بتاعها ممكن أديله جزار ولا لا، ولا إيه أحكامها بالظبط؟
لا، العقيقة مختلفة عن الأضحية، واخد بال حضرتك؟
طيب، ممكن أسأل حضرتك الأسئلة وبعدين حضرتك جاوبني؟
على عينيا. حاضر، تفضل. حاضر.
تاني سؤال: انا اشتريت حته ارض عشان ابنيها ليا منزل، فهل عليا زكاه مال ولا لا؟ هي طبعا تمنها معدي النصاب بكتير. تالت سؤال: انا وضع فلوسي في بنك مصر فرع المعاملات الاسلاميه، فباخد الفوائد الارباح او الفوائد وبخرجها كلها لوجه الله، فهل يجوز ان انا اساعد بقى اخويا مثلا في جهازه، او هو هيتجوز وكده؟ رابع حاجة: الذهب، ذهب المدام عندي او كده، اخرج عنه زكاة مال ولا ما اخرجش؟ هو الحلي الزينة يعني. شكرا.
شكرا لله. شكرا لله. فبالنسبة لي، الإسلام لم يقر المرأة على الصفور، وإنما نهى عنه. فلما يبقى الموقف يوجه ضد المرأة المنتقبة فقط، والمرأة اللي هي السافرة تظل بحريتها دون أن يتعرض لها أحد، لا تمنع من وظيفة ولا تقصى عن جامعة، وذلك بزعم الحرية الشخصية. طب الحرية الشخصية إن كانت لهذه، أفلا تكون لتلك؟ يبقى الحقيقة أن احنا نجد أن المسألة ليس فيها عدل على الإطلاق. والحقيقة أن وجود هذا النوع من الظلم بيفقد الانتماء في داخل الدولة. وإذا كان البعض يظن أن حرب التطرف ستكون ضد النقاب أو ضد اللحية، فهذا من الخطأ البين الذي نهيب بأحد أن يقع فيه، لأن اللحية لا صلة بينها وبين التطرف، ما هيش أمار على التطرف. ده هناك أناس وعندهم تطرف شديد وليس لهم لحى، التطرف يكون في الفكر وليس في المظهر والهيئة. إياك أن تظن أن المتطرف اللي هو إنسان له هيئة أو سمت معين، أبدا. التطرف فكر، التطرف معتقد وليس شكل. بل إن الجماعات الجهادية التكفيرية تتخلى عن السمت الظاهر، السمت الظاهر هذا بتتخلى عنه لسهولة الحركة، وهذا أمر لا يخفى على أحد. يبقى إذن التطرف عبارة عن فكر، والفكر لابد أن يكون وسطيا، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجهت الشطط بشطط مثله، ثم هذا أيضا تطرف ولكن من الجهة الأخرى، والحق واحد لا يتجزأ وهو وسط بين نقيضين. التطرف من الطرف، طرف يغالي وطرف يتساهل ويترخص. ولذا أرى أن أي امرأة منتقبة هيضيق عليها في رزقها، هيضيق عليها في تعليمها، هيضيق عليها في حياتها، لا لشيء إلا لأنها اختارت هذا النقاب. فهذه مظلمة أن تدفع يوم القيامة، ومن صنع هذا بها ستكون خصما له هي وأخواتها بين يدي ربها عز وجل، يوم يقف بين يدي الله عز وجل ويجد هؤلاء الخصوم. أقول والله بنصح وإخلاص لله عز وجل، كيف بمن كثر عند الله خصومه وانقطعت حجته؟ كيف بمن كثر عند الله خصومه وانقطعت حجته؟ الإنسان لما يبقى خصومه كثر ماذا سيفعل بين يدي الله عز وجل؟ ولذلك الحقيقة يعني أنا أناشد كل من له يد في هذا الأمر، داعيا المولى سبحانه أن يأخذ بناصيته لما يرضي المولى سبحانه عنه. فمن حق ولاة الأمور علينا أن نطيعهم في غير معصية لله عز وجل، من حق ولاة الأمور علينا أن ندعو لهم، والله ليس نفاقا ولا مداهنة، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك، ولأن ديننا يأمرنا بذلك. كيف برجل تنصلح به الرعية، أدعو له أكثر من نفسي، أكثر من أبي، أكثر من أهلي، وأكثر من عشيرتي؟ لأنني لو استجيبت دعوتي فلنفسي، لو استجيبت دعوتي لأبي فلأسرة، لو استجيبت دعوتي لرب عائلة كبيرة فلن يخرج دائرة إصلاحه عن أسرته. ولكن ولاة أمورنا بانصلاحهم وبصلاحهم يسود العدل بين الرعية وتنصلح الدنيا بأسرها. فأسأل الله أن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأسأل الله أن يأخذ بنواصيهم لما يرضيه عنا، وأن يجنبهم الزلل في القول والعمل. وأسأل المولى سبحانه أن يقيد لهم بطانة الخير التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. وأقول لهذه الأخت الكريمة أنها إن لبست النقاب ديانة لله عز وجل ويقينا بأنها تؤمن بوجوبه فلا تنزع نقابها، لا تنزع النقاب. لكن إن كانت في عوز شديد، إن كانت في عوز شديد ووصل الأمر بها إلى حال الاضطرار، فها هنا يعني تكون ليس عليها يعني حرج في هذا الأمر. وأسأل الله سبحانه أن يغفر لمن ظلمها ولمن ضيق عليها، وأسأل الله أن يرده إلى الحق ردا كريما جميلا. فإن المولى سبحانه يرد الناس إليه بأحد سبيلين، بالنعم التي تأسر القلوب فتسجد شكرا لله عز وجل على نعمه، ويرد الناس إليه بسبيل آخر وهو النقم والعياذ بالله التي تطر عليهم، فإذا بهم لا يجدون ملجأ من الله إلا إليه، فيفرون من الله إلى الله سبحانه وتعالى، ففروا إلى الله. فنسأل الله أن يردنا إليه رد الكرام عليه ردا كريما جميلا، اللهم آمين. الأخ الحقيقي الحبيب الذي يسأل عن حكم العقيقة، وهل هي مثل الأضحية أم أنها تختلف عنها؟ الأضحية شيء والعقيقة شيء آخر. فالأضحية من نسك هذا الدين والذي عرف في الشرائع السابقة، وأما بالنسبة لي العقيقة فهي ما يذبح تقربا إلى الله عز وجل شكرا على نعمة الولد. الأضحية بعض أهل العلم أوجبها على الموسر كمذهب الإمام أحمد، وجماهير الفقهاء على أنها مستحبة، وبعضهم أوجبها على الأمة بأسرها، يعني مش فرض عين وإنما كفاية، بمعنى أنه لا ينبغي أن يمر عام إلا ويقام هذا النسك على جموع المسلمين، ولا ينبغي لأهل بلد أن يتركوا إقامة هذه السنة. بل وبعض المذاهب هنجد فيها أمرا فقهيا طريفا، أنهم كانوا لا يسوغون الذبح إلا بعد أن يذبح الإمام، فعندهم أن الإمام ينبغي أن يضحي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يترك الأضحية قط. فلذلك ذهب هؤلاء الفقهاء إلى أنه ينبغي أن ننتظر حتى ينحر الإمام أو يذبح الإمام أضحيته ثم ينحر الناس بعد ذلك. فخلاصة القول أن العقيقة سبب وجوبها، ولا أقصد بذلك الوجوب، إنما سبب العقيقة هو الشكر على نعمة الولد. أما الأضحية فهي شعيرة من شعائر الدين، وكانت في الأمم السابقة وبقيت من شرائعنا. الأضحية لها وقت لا يجوز أنها تؤدى قبله ولا تؤدى بعده، إن بتبدأ الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى وتنتهي في ثالث أيام التشريق أو في رابع أيام التشريق أو في رابع أيام العيد الثالث أو الثاني، على خلاف بين أهل العلم، يعني تنتهي ثالث يوم العيد أو رابع يوم العيد على خلاف بين أهل العلم في ذلك. عفوا نتلقى اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالأضحية تؤدى في شهر ذي الحجة، العقيقة تؤدى في أي وقت من العام. الأضحية يجوز للسبعة أن يشتركوا في البقرة أو في البدنة، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، بل أجاز رأي فقهي شاذ لكل عشرة أن يشتركوا في البدنة. أما الأضحية العقيقة فلا يجوز الاشتراك فيها عند جماهير الفقهاء خلافا للشافعية، فهم الذين انفردوا بالقول بجواز الاشتراك في العقيقة كما يجوز الاشتراك في الأضحية، ورأي الجماهير أرجح إن شاء الله. ومن ثم فالعقيقة تختلف عن الأضحية حتى في طريقة توزيعه. الأضحية بعض أهل العلم وكثير منهم يذهب إلى أنها تقسم أثلاثا بقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
أيوة ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم الشيخ أيمن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حاج.
إزاي حضرتك يا شيخ؟
ربنا يحفظك. تفضل.
والله يا شيخ أنا يعني أنا مكسوف أن أقول لحضرتك كده سؤال يعني.
تفضل.
أنا قاعدة بين بناتي اتنين وبنتكلم في موضوع فأثاروني يعني فخلوني يعني سبيت. ومن ساعتها يا شيخ أنا مش عارفة أعمل إيه.
ربنا يعني
معايا
يا شيخ. مع حضرتك. سامع حضرتك. حاضر.
طيب اعمل ايه يا شيخ؟
حضرتك تستغفر الله عز وجل وتتوب اليه ان شاء الله يا حاج.
ايوه بس كده.
ان شاء الله باذن الله.
شكرا يا شيخ ايمن. جزاك الله خير.
ربنا يعزك يا رب يعفو عنا ويشرح صدرنا وصدرك يا رب. الأضحية اجتهد العلماء في طريقة توزيعها تأملا في قول الله عز وجل: فكلوا منها، قالوا هذا لصاحب الأضحية، وأطعموا القانع والمعتر، فقالوا إن القانع اللي هو الغني الذي لا يسأل الناس فهذه الهدايا، والمعتر اللي هو الفقير الذي يشكو العوز فيعطى منها على سبيل الصدقة، فجعلوها أثلاثا واستندوا إلى أدلة أخرى. أما العقيقة فليس هناك دليل على أنها تقسم قد أضحية، بل صاحبها يفعل فيها ما يشاء. وأمر الأضحية العقيقة على السعة، يعني إن شاء أنه يهدي منها ويأكل منها فلا بأس، يتصدق منها ويأكل منها لا بأس، أمره على السعة. ولا يشترط، وأكرر هذا الكلام كثيرا، لأن بعض إخواننا حينما يتحدث عن العقيقة يوهم أنها واجب على الرجل أن يذبح شاتين عن الذكر وشاتين عن الأنثى. عفوا اتصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ الله يبارك فيك، عندي سؤال.
تفضل.
لو سمحت، دلوقتي احنا فاتحين محل فضة، تمام؟ فبننزل من تاجر مثلا شغل، بننزل منه مثلا 3 كيلو مثلا فضة، تمام؟ فما بندفعش فلوسهم كلها مرة واحدة، يعني سعرهم مثلا وليكن مثلا 30,000 مثلا. ممكن مثلا 5,000 ونقصف كل شهر مثلا 2000 جنيه او 3000 جنيه حسب الاتفاق اللي متفق عليه. فهل هذا يجوز يا شيخ ام لا يجوز؟ يعني
لحد فصل لك الاجابه لا يجوز، ده ربا نسيئه. لحد فصل لك الاجابه ان شاء الله. بالنسبه لي العقيقه، بعض إخواننا حينما يتحدث فيها يوهم أنه لا يجزئ إلا أن يذبح شتين عن الذكر، يذبح شتين عن الإيه؟ عن الذكر. الأنثى يقول لك شاة واحدة، ولا خلاف أن شاة واحدة تجزئ عن الذكر كما تجزئ عن الأنثى. فأرجو أن احنا إن شاء الله لا نشقق على الناس ولا نكلفهم فوق طاقتهم. احنا بنقول العقيقة مستحبة، يعني لو لم يقم بالذبح فيها شيء، ليس فيها شيء، لكن يكره لذي اليسار أن يترك السنة مع قدرته عليها. ولا أستحب أن يستدين لكي يقيم العقيقة لولده، طالما رجل فقير مسكين ليس عنده سعة لا أحب له الاستدانة، لأن الاستغناء عن الناس واجب عليه والعقيقة سنة، فلا يضيع الفرض وبراءة الذمة من أجل أن يقيم سنة، والله أعلى وأعلم. جلدها زي ما قلنا يتصرف فيه كيف شاء، يأخذه لنفسه، يهديه كيف شاء. النهي أن يعطى الجازر من الأضحية على سبيل الأجرة هذا لا صلة له بالعقيقة، والله سبحانه أعلى وأعلم. فأمر العقيقة فيه سعة عن أمر الأضحية. بالنسبة للأخ الكريم يسأل أنه اشترى أرضا ليبني عليها منزلا، فهل فيها زكاة؟ أقول والله سبحانه أعلى وأعلم، ليس فيها زكاة. الزكاة تجب في 5 أموال، تجب في النقدين اللي هي النقود دلوقتي والأموال، كانت قديما الذهب والفضة النقدان، الآن الأوراق النقدية البنكنوت على اختلاف العملات دي بتجب فيها الزكاة. زكاة عروض التجارة، ما أعد للبيع والشراء. ثالثا زكاة الزروع. رابعا زكاة البهائم. خامسا زكاة المعدن والركاز. بالنسبة لزكاة عروض التجارة، إن اشترى الأخ الكريم الأرض ليبيعها مرة أخرى ففيها زكاة عروض التجارة، تجب كل عام بواقع 2.5%. ولكن إن اشترى ليبني عليها فليس عليه زكاة في هذه الأرض، والله أعلى وأعلم. عفوا سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك ومشايخ قناة الرحمة،
الله يحفظك ويعيد زكاة،
وأبلغ سلامي والحار الشيخ محمد حسان،
الله يسلمك. الله يسلمك
سبحانه وتعالى، يتم عليه الصحة والعافية.
اللهم أمين يا رب. أمين يا رب.
وعندي سؤالين والله.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز لي أن يعني أحس اللحية من تحت كده عند بلحة آدم؟ والسؤال الثاني،
يجوز يا حضرتك
احف اللحى
من
تحت، يعني
تاخد اللحى يعني تبقى لحد هنا كده،
حد البلحة هذا.
ماشي حاضر. لا هو ما يجوزش بس انا مع حضرتك سمع.
والسؤال الثاني انا ما اقرا القران عبد الاستمر بس مش قادر احفظ، عاوز احفظ زي يعني متى احفظ الكلام يعني اقرا كيف الجمال اللي هي تخلي واحد يحفظ يعني. بارك الله فيك.
ربنا يعزك وتقبل منا ومنك يا رب.
وربنا كل سنه وانت طيب.
الله يكرمك ويحفظك يا عم الحاج ويجازيك عنا كل خير يا رب. اللي بالنسبة للأخ الكريم اللي بيسأل الفرع الإسلامي وحاطط أمواله في فرع إسلامي وبيخرج الأموال يتصدق بالعائد منها جزاه الله خيرا، فبيقول هل يجوز مساعدة أخيه لأنه يتزوج بهذا المال؟ نعم يجوز إن شاء الله، وإن كان أخوه مسكينا أو فقيرا. احنا ذكرنا ان الفقير الذي لا يملك من حطام الدنيا، واما المسكين فهو ما عنده ولكن دخله لا يكفيه. تأمل قول الحق سبحانه وتعالى: واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فمساكين وعندهم سفينة يمتلكون سفينة، نعم، كالذي يمتلك سيارة وما يأتيه من دخل لا يكفي حاجاته الأساسية، كالذي يمتلك منزلا ولا يدر عليه إيجارا، الإيجار القديم 8 جنيه و10 جنيه و20 جنيه، فلا يستطيع أن يقيم أوده بالأجر الذي يتحصل عليه من هذا البيت. فإن كان أخوه مسكينا أو فقيرا أو عرضت له حاجة كنفقات الزواج ولا يستطيع أن يتزوج بنفسه وبإمكانياته، فلا بأس على أخيه أن يعينه، وله إن شاء الله أجران بذلك: أجر للصدقة والأجر الآخر لصلة الرحم. والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الحبيب الذي يسأل: وهل في زكاة الحلي، هل في الحلي زكاة، وهل على امرأته من زكاة في حليها؟ وهذا السؤال ورد كثيرا، وبعض الإخوة قد يقع في حيرة. نعرض لها إن شاء الله بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. من فضلك أنا عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول: أنا عندي مبلغ من المال محطوط في البنك، أنا ما عنديش شغل، ما عنديش دخل، ما عنديش ولد يصرف عليا، كل اللي عندي المبلغ ده وبخطط لعيشي.
أيوة نعم.
يعني أنا فقدت من شهر أخ عن أخويا، وساعة ما تلقيت الخبر يعني عملت حاجات وحشة، يعني عارف إن هي حرام، يعني مش صح، يعني تعبت من يومي مش عارفة أتصرف إزاي.
طيب معلش حضرتك، في أثناء الاتصال الخط اتقطع، الصوت اتقطع من عندي. حد من الإخوة في الكنترول كان سامع بقيت السؤال؟ طيب حضرتك سمعني؟
السؤال الثاني.
طيب اتفضلي.
إني أنا من شهر فقدت أخويا، ولساعة ما تلقيت الخبر يعني عملت حاجات وحشة، عارفة إن هي مش متحبة عند الله وعند رسول صلى الله عليه وسلم، ومن ساعتها ولا تعبانة، فمش مش عارف اعمل ايه او اتصرف ازاي. السؤال الاولاني الله يرضى عليك، يعني دليني انا حرام المبلغ ده، انا ما بشتغلش وما عنديش زوج ولا ولد يصرف عليا، هل حرام المبلغ ده؟
طيب خلاص انا فهمت ان شاء الله سؤال البنك وسؤال الاخوه ان شاء الله نجيب عنهم ان شاء الله الان. بالنسبه لي سؤال زكاه الحلي، لما عرضت الأموال الخمسة ذكرت فيها زكاة النقدين، زكاة عروض التجارة، زكاة الزروع، زكاة البهائم، زكاة المواشي، وزكاة المعدن والركاز، ولم أذكر زكاة الحلي. لكن هذا مذهب جماهير الفقهاء. عند الأحناف هنجد أن الزكاة تجب في الحلي، الحلي للمرأة بتستخدمه بتجب فيه، يجب فيه الزكاة عندهم. فهذه المسألة اختلف أهل العلم فيها على رأيين قديما وحديثا، وربما سأل السائل أحد إخواننا الذي يأخذ بمذهب الأحناف، وخاصة أن بعض الحنابلة أخذوا بهذا المذهب على سبيل الاحتياط، احتياطا وإبراء للذمة يخرجوا زكاة الحلي. ومن ثم بدأ البعض يتناقل الفتوى بالوجوب، بوجوب زكاة الحلي. فربما يسأل الرجل في المسألة، يسأل أهل العلم أهل الفضل فيقولون بالوجوب، وربما يسأل بعضهم فيقول بعدم الوجوب. وإذا بالمستمع الكريم يقول وما حقيقة هذا الأمر؟ حقيقة هذا الأمر أن أهل العلم اختلفوا فيه قديما وحديثا. عفوا اتصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نبي عاوز أكلم الشيخ أيمن إن شاء الله.
مع حضرتك أخوك أيمن تفضل.
عاوز أكلم الشيخ أيمن.
مع حضرتك، مع حضرتك تفضل.
حاضر. ألو.
مع حضرتك تفضل.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك تفضل.
لو سمحت حضرتك معايا قطعة أرض. معايا قطعة أرض.
طب وطى التلفزيون يا عم الحاج، بعد إذن حضرتك وطى التلفزيون وكلمني من التليفون بس عشان تسمعني وأسمعك.
أيوة
تفضل.
أيوة حضرتك، معايا قطعة أرض ملك أوقاف، وبعدين أنا زرعها وخدت.
فبالنسبة لزكاة الحلي كما ذكرت، والحقيقة ان هناك منهج للفتوى انك بتجيب بما تراه راجحا عندك في المسألة. يعني الاخ الكريم السائل يسأل او الاخت السائلة، انا عندي ذهب 100 جرام لا يحج ما فيه الزكاة في الحلي. السؤال اللي بعده، ها هنا السائل أنا أجبته بما أدين لله به، طب إيه دليله في الفتية؟ معرفش. طب لو واحد تاني قال له لا ده في زكاة في الحلي، إزاي ده الشيخ فلان قال في زكاة في الحلي؟ فصار التعارض بين أقوال الرجال. فلذلك بنحاول إن احنا نأخذ بالمنهج الثاني، وهو أن نعرض لأقوال أهل العلم في المسألة، ليس بقصد أن يقوم قول الرجال مقام دين الله عز وجل أبدا، وإنما بقصد فهم الدليل الذي بنوا عليه مذهب. عفوا اتصال ونتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟
مع حضرتك تفضلي.
وعايز أسأل حضرتك سؤال. أنا جوزي حلف علي يمين، قال لي أنت طالق علي طلاق، تكوني حرمانة علي زي أمي وأختي، لا تطلعي من بيته. وقال لي وعلي الطلاق، تكوني حرمانة زي أمي وأختي، ما تيجي هنا تاني، واللي حل لك حرمه.
وليه؟
قال لي اللي حل لك حرمه، ما تخشي بيتي تاني. أربع أولاد وما قدرتش يعني أنا سبت البيت ورجعت ثاني.
أنتوا منين يا حجة؟
أنا من سوهاج.
ماشي يا حول.
أرجوك بس ترد علي يعني دلوقتي يا فضل تشفية.
حاضر على عيني يا حول. فبالنسبة لمنهج الفتوى لما نعرض لأقوال أهل العلم في المسألة ليس لبيان أن الاختلاف اختلاف بين أهل العلم بقدر ما هو اختلاف في فهم الدليل، لأن العبرة عندنا بالدليل وهو ما نضر معه وجودا وعدما. ونضرب مثالا لذلك، لأن أنا يعني أرجو أن احنا ننتبه لهذه المسألة، أن احنا لا نفتي الناس باختلاف العلماء، ده مش مقصد أبدا، احنا بنفتيهم بالأدلة، ولكن حينما تكون المسألة خلافية فما أراه أنه يحسن أن نعرض لأقوال أهل العلم، حتى إذا ما خالف أحد في الرأي التمس له العذر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو، سامع حضرتك، اتفضل.
شيخ أيمن معايا؟
مع حضرتك.
طب لو سمحت ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
اتفضلي.
أنا ست بربي في يتامة وعندي مبلغ كده من المال عايز أحطه في البنك وأصرف على تعليمهم من فوائد بتاعته، ينفع؟
بنك إيه اللي تحط فيه حضرتك؟
نعم،
بنك ايه اللي هتحط فيه؟
انا سمعت مرة من الشيخ في القناة بتاعتكم ان قالك البنك الاسلامي زي البنك العادي، فهل ده صحيح؟
لا يا حاجة، البنك الاسلامي حاجة والبنك التجاري او الربا وحاجة تانية.
ما انا سمعت من فضيلة الشيخ، انا ما بقولش كده من
طيب سمعت. ما انا بقول لحضرتك افرض ان الشيخ قال كده، تقوم تروح البنك الربا وتحط فيه ولا تقول الاتنين زي بعض روح الاسلامي؟
لا اروح افضل الاسلامي طبعا،
مش كده؟ فانت حضرتك عندك البنوك الاسلاميه ان شاء الله حط فيها وربنا أيوة. يرزقك الحلال الطيب ويبارك لك في اولادك ويحفظهم يا حاج.
ربنا يخليك، انا ارجو من حضرتك ان تدعي لهم بحفظ القران.
ربنا يحفظهم ويجعلهم من اهل القران ويسترهم في الدنيا والاخره يا حاج، ويقر عينك بيهم ويجعلهم عوض عن ابيهم. بس يا حاج ما تاكلهمش ربا والعياذ بالله. فبالنسبة لمسألة زكاة الحلي أعرض إجمالا للأدلة التي استند إليها من قالوا بوجوب زكاة الحلي. عندنا بعض الأحاديث التي استند إليها القائلون بوجوب زكاة الحلي، منها حديث الفتخات أن أمنا عائشة رضي الله عنها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تلبس فواتيخ. الفواتيخ هي الخواتيم. فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت فواتيخ صنعتها أتزين لك به. فقال أتؤدين زكاتها؟ قالت لا. قال هي حسبك من النار. وهذا الحديث في سنده ضعف، وعلى فرض صحته فهو لا يصلح شاهدا لهم. الخواتيم الفضة هذه هل تبلغ النصاب؟ يعني الخواتيم اللي أم المؤمنين عائشة صنعتها هل بلغت النصاب؟ يعني جابت حوالي 600 جرام، لا يتصور. الأمر الثاني، هل حال عليها الحول؟ مر عليها العام الهجري، فكيف وجبت فيها الزكاة؟ هي تقول صنعتها والنبي يقول ما هذا، يعني لم يرها صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، يبقى لا مر عليها الحول ولا بلغت النصاب، فكيف يجب فيها الزكاة؟ الأمر الثاني، عندنا حديث آخر وحديث المسكتان. امرأة وابنتها جاءتا من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم معهما مسكتان غليظتان زي الإسورتين كده. النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم برضو أتؤديان زكاته؟ قال لا. قال يسركما أن يسوركما الله بسوار من نار يوم القيامة أو كما قال. فاستندوا إلى النهي والوعيد لا يكون إلا على ترك الواجب، والواجب ها هنا أداء الزكاة. وأيضا الحديث فيه ضعف ولا يصلح شاهدا كسابقه، لأن ما سألهمش تملكت المال إمتى، بلغ النصاب ولا بلغش النصاب. استندوا إلى قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. فقالوا أن الوعيد الشديد ها هنا على ترك الواجب وعلى كنز المال وعدم إخراج زكاة الحلي. والذين يكنزون الذهب والفضة، قالوا الذهب والفضة اللي هم الحلي، وهذا غير صحيح، لأن المقصود في الآية بالذهب والفضة هو الدنانير والدراهم، الدنانير الذهبية والدراهم الفضية، هذا هو المقصود في الآية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ أيمن،
تفضلي حضرتك.
بقول لحضرتك يا شيخ أيمن، حضرتك بتتكلم دلوقتي على البنوك الربوية.
نعم.
وحضرتك عارف أزمة الشباب والوظائف اللي مش لاقيين شغل. طيب الناس كلها اللي بتشتغل في البنوك الربوية دي يعملوا إيه؟
دي مسألة ثانية حضرتك، يعني أقول لحضرتك على حاجة. لو عندنا فندق بيقدم خمور ويقدم لحم خنزير وكلام زي كده، واحنا عندنا أزمة ما يعلمها إلا المولى سبحانه، طيب أقول لهم اشتغلوا فيما حرم المولى سبحانه؟
يعني ما مش عارف أقول لحضرتك إيه، ما هو ما فيش أزمة، ما في أزمة شغل هنعمل إيه؟
ما يعني هل أهون حاجة علينا ديننا كل ما يحصل مشكلة الدين كده في أول سبيل وأول طريق وأول محطة؟
لا 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 مش أول طريق يا شيخ أيمن. لا مش أول طريق، دي الناس دي قاعدة في بيوتها 10 سنين و12 سنة.
ما خلاص، ما إحنا بنقول دول لهم وضع تاني، أسأل الله أن يجعل لهم مخرجة.
يعني الناس دي هتتحاسب على انها اشتغلت في البنوك دي؟
معلش، احنا هو اولا الحساب يقتضي العلم، مش كده؟ الانسان يكون عارف الحكم. انا راجل ما اعرفش الحكم واشتغلت وفوجئت بعد كده بالحكم، تمام؟ او راجل استندت الى فتوى من ناس من اهل العلم، ولا ندعي لهم العصمة، ممكن يصيب ويخطئ. فحضرتك انا استندت الى فتوى من رجل من اهل العلم والفضل اخطأ فيه، اسأل الله ان يغفر له وان يرحمه رحمة واسعة، فاستندت في عمل الكدت وعلمت ان الامر ده غير صحيح، يبقى ان شاء الله ابحث عن عمل اخر وان كان الدخل اقل، مش مشكله، واخد بال حضرتك؟
ايوه.
فيعني دي مساله ان شاء الله ما بنقولوش سيب
شغلك. يعني معلش يا شيخ ايمن، يعني معلش حضرتك، يعني الحاجات اللي بتحصل لهم، يعني مثلا واحد بيشتغل في بنك بنته بتاعي على طول بيبقى متضايق على طول،
انا اقول لحضرتك
بيبقى كله من الربا.
لا، واللي شغال في شغل حلال برضه بيعيا وبنته بتاعي والكلام ده كله،
يعني نسعى في شغل تاني واحنا بنشتغل في ده.
نسعى ان شاء الله ونجتهد، انما مش شرط بالضروره ان ربنا يعني حاشا لله يعني هيعذب ابنته بذنبه، الا تذر وازره وزر اخرى.
طيب واللي خد قرض من بنك ربوي وندم ان هو خد القرض بس مش قادر يعمل حاجه غير كده وبيسدد كل شهر،
هو بقى الندم توبه، راجل ينتوي ان هو لا يرجع ابدا ابدا لهذه المعامله.
شكرا يا شيخ ايمن،
ماشي، ربنا يحفظك يا رب ويكرمك.
الله يكرمك يا رب.
بالنسبه لزكاة الحلي، استندوا للايه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقالوا أن كنز الذهب والفضة يعني عدم إخراج زكاة الحلي يؤدي إلى الوعيد والعذاب في الآية، فدل ذلك على وجوب زكاة الحلي. أولا نقول أن الذهب والفضة المقصود في الآية هما الدنانير والدراهم، اللي هي العملة النقدية التي كانوا يدخرونها ولا يؤدون زكاتها. وهذه الآية لما نزلت شق الأمر على نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الآية دي ربما تقرأ علينا ولا تثير في أنفسنا شيء، لكن انظر إلى الآية وتأمل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الشاهد: ولا ينفقونها في سبيل الله. الصحابة فهموا أنه يحرم عليهم أن يمسكوا مالا أو يدخروا مالا بأيديهم. طب الإنسان اللي يريد أن يترك مالا لذريته من بعده مالا حلالا طيبا ماذا يصنع؟ الإنسان الذي يريد أن يدخر شيئا لغده ماذا يصنع؟ فالصحابة فهموا من الآية كما يبدو من ظاهرها أنها يحرم على الناس أن يمسكوا شيئا في أيديهم. يبقى الحديث كله عن إيه؟ عن الدنانير والدراهم. وحديث عمر رضي الله عنه هذا في سنن أبي داود. فعمر قال: أنا أشفيكم، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: شق الأمر على نفوس أصحابك. فبين صلى الله عليه وسلم خطأ فهمهم للآية، وده تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للآية على النحو الصحيح. يفسر بالقرآن يفسر بالسنة، والذي يفسر هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين مراد الله من هذه الآية. سؤال.
أيوه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. أيوه شيخ،
اتفضل.
بقى كنت عايز أعرف حكم الدين. أنا كنت مسافر وجات من السفر ولطفت زوجتي ومدعبتها، لكن حصلش جماع وحصل قذف في رمضان، هل ده عقاب صيام شهرين متتاليين؟
حاضر. عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أديت زكاته فليس بكنز، وإنما جعل المال للوارث. يبقى المقصود بالآية هنا الذي يكنز المال ولا يؤدي زكاته، وإنما جعل المال للوارث. إذا كان المقصود إنفاق ما بأيديهم، يبقى يدخر المال ويبقى للورثة أنصبة وتقسم التركة ويكون للزوجة الربع أو الثمن بحسب حال الزوج وهكذا إلى آخره. يبقى معنى كان آيات الموارث ليس لها قيمة وليس لها أي ضرورة لوجودها في كتاب الله، إن كان الإنسان لن يترك مالا لورثته لأنه مأمور بإنفاق المال في حياته. يبقى المقصود بذلك المال وليس المقصود بذلك الحلي، وكما هو معلوم فالحلي لا تنفق. الحلي لا تنفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فضلك ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي.
هل صحيح ماء زمزم لما شربت له؟
الحديث مختلف فيه حضرتك، وابن حجر عليه رحمة الله يحسن هذا الحديث.
بارك الله فيك. ممكن سؤال ثاني لو سمحت؟
تفضلي.
شو الاسم العظيم الأعظم، اسم الله العظيم تعتقد في نظرك يعني لو سمحت؟
فبالنسبة لي زكاة الحلي هذه الأدلة التي استند إليها الأحناف في قولهم بوجوب الزكاة، واستندوا إلى بعض أثار وردت في ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ لو سمحت عاوز اسال، انا عامل بوليصه تامين لعيالي، فهل البوليصه التامين دي حرام ولا حلال؟
حضرتك بوليصه التامين المجامع الفقهيه في الازهر الشريف وقت ان كانت للدول الاسلاميه، ما كانش تابع لمصر فقط، انتهت إلى تحريم التأمين التجاري بكل ألوانه وصوره وأشكاله لاشتمالها على الربا وعلى القمار وعلى الغرار. فبنص التأمين دي غير مشروعة. بالنسبة للفريق الآخر الذين قالوا بعدم وجوب زكاة الحلي، قالوا بأن الأدلة التي ذهب إليها القائلون بوجوب زكاة الحلي لا تصلح دليلا لذلك لضعف الأحاديث ولأن الاستشهاد بالآية في غير موضعه. الأمر الثاني، استدلوا بما ورد عن العديد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأم المؤمنين عائشة التي روت حديث الفواتيخ نفسها، كانت تلي مالا لبنات أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وكان لهن الحلي ولم تكن تخرج عنه زكاة. وبفعل ابن عمر رضي الله عنه ما كان يخرج زكاة عن بناته، عن حلي بناته، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت الزكاة واجبة لأخرجوها. وفضلا عن ذلك قالوا بأن هذه الزكاة أو الأمر بالصدقة في الحديث ليس هو زكاة المال، وإنما صدقة ليست الزكاة الواجبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
نعم تفضل.
مبارك مولانا،
الله يحفظك. تفضل.
لو سمحت حضرتك عايز اسال سؤال. يالو
تفضل. سامع حضرتك. تفضل
حضرتك. انا كنت خدت حاجه من مكان فعايز حضرتك ترجعها له، فممكن بس هو لو رجعتها له هو ممكن يكون على خطر ولا كده، فممكن ارجعها مكان غيره.
ما انت حضرتك دلوقتي انا مانيش فاهم اصلا السؤال ايه عشان اجاوبك.
حضرتك انا كنت واخد مثلا مبلغ فلوس من مكان معين،
تمام،
كنت شغال فيه بس يعني غير شرع يعني.
طيب ماشي، المكان اللي هترجع له التاني صلته ايه بالاولاني؟
ما هي مستشفى برضه حضرتك. مستشفى
يعني المكان خاص بالدوله، تابع للدوله.
مستشفى قوات مسلحه.
فممكن
ارجعها للمكان، فالمكان نفسه ممكن ما يقبلش. فممكن حضرتك ارجعها لاي حاجه تاني مثلا بعد دوران حاجه كده.
خلاص لو احنا بنقول النهارده انت عارف ان المكان اللي بيكون فيه حاجه زي كده بتبقى عهده.
حضرتك
بتبقى عهده وبتنقص وكلام زي كده. ان كانت العهده تسوت، واخد بال حضرتك، بيتحط في مكان مشابه او مكان مثيل. واخد. المهم يكون للدوله برضه.
يعني حضرتك مثلا ممكن اروح يعني للدوله، يعني ما ينفعش مثلا المكان بيعالج الشعب مثلا.
ما هو اي مكان للدوله مش كده يعني، المقصود ان ده حاجه خاصه بالدوله مخصصاها لافراد فيه فنحطها في نفس المكان. واخد بال حضرتك، اعمل تبرع لصالح الجهه اللي انت خدت منها الحاجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أيمن؟
الله يحفظك.
كل سنة وأنت طيب.
سلام.
لو سمحت الله يبارك لك، يعني عندي سؤال بس طويل شوية كده. أنا معي أولاد يعني من زوج أولاني وزوجتي واحد تاني ومعي أولاد منه وربنا من عليه بشقة، يعني هو الزوج كان بيبعت لي مثلا مصروف واشتريناها. قالوا لي حرام لازم تكتبيها باسم أولادك التانيين يعني. المهم كتبتها باسم أولادي التانيين اللي هم لو ابوهم بيبعت المصروف وانا اشتريتها كتبتها باسم اولادي. في بقى اشتريت شقه تانية صغيره من مصروفي، مصروف البيت. ما كتبتهاش باسم حد. بيقولوا لي لا لازم تكتبيها باسمنا اللي هم التانيين. لان دي مثلا فلوس ابوهم او فمش عارفه بقى اسيبها للكل لاولادي دول ودول ولا
يعني. المال ده كان مالك انت يا حاجه مش كده؟
نعم.
المال الاولاني كان مال زوجك.
كان بيبعت لي مصروف وانا اشتريتها وهو عارف بيها.
طيب المال التاني كان من فلوسك انت؟
المال التاني من مصروفي.
ما تكتبيش ما تكتبيش لحد خالص يا حاجه ان شاء الله.
يعني كده مش يبقاش عليا ذنب؟
لا ان شاء الله ما تكتبيش.
الله يبارك لك ويسعدك وجزاك الله الف.
ربنا يمتعك بالصحه والعافيه. بالنسبه لي زكاه الحلي يعني معلش الاتصالات بتقطع الحديث بس نريد ان احنا ننهي هذه المسألة لكثرة الاتصالات التي ترد فيه. بالنسبة لي زكاة الحلي الفريق الثاني الذي يرى عدم وجوب زكاة الحلي لا يوجد دليل على وجوب. الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم وردت عنهم الأدلة أنهم لم يكونوا يخرجونها. كيف تكون زكاة واجبة وركن من أركان الدين ولا يخرجونها؟ وكان النهي هذا وهذه الأحاديث كانت في صدر الإسلام، ولذلك هنجد أن بعض أفاضل أهل العلم يعني من كبار أهل العلم ومن الجبال الراسخ في العلم في هذه المسألة أخذ بالأحاديث القديمة في صدر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وانتهى إلى القول بتحريم الذهب المحلق. الذهب المحلق حرمه عليه رحمة الله، وذلك استنادا إلى الأحاديث التي كانت في هذه الفترة اللي كانت فترة تضييق على الدولة الإسلامية، فترة فقر ما كانتش فيه أموال وكان فيها هذا الأمر. ومن ثم فمن أخذ بهذه الأحاديث في فترة النهي هيحرم عن النساء الذهب المحلق، نفس الأدلة برضه هيستند إليها وينتهي لتحريم الذهب المحلق، وهذا مخالف للصواب إن شاء الله. اللي هيقول برضه بزكاة الحلي نقول الزكاة في الحلي لم ترد عن الخلفاء الراشدين ولا وردت عند الأمر به في كتاب أبي بكر الصديق لأنس بن مالك اللي خلاه يكتب له الغنم ويقول له فإذا بلغت 40 فإلى 20 إلى 20 أو 100 فخذ منها شاء، ثم إذا بلغت 200 فشاتان، ثم بعد ذلك إذا بلغت 300 ففيها 3 شاة، ثم زادت في كل 100 ففيها شاة. طبعا التفصيل ده هو وليس في الإبل صدقة، طبعا لحد ما تبلغ 5. طب وإذا بلغت 5 ذود ففيها شاة إلى كام؟ إلى 24. فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض اللي عندها سنة. التفصيل ده كله ولا يذكر زكاة الحلي على الإطلاق، فأرجو أن ينتبه لهذه المسألة. ولذلك ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في الراجح عندهم إلى أنه ليس هناك زكاة في الحلي. الحناف قالوا بوجوب زكاة الحلي، وبعض فقهاء المعاصرين في هذه الأيام يقولون احتياطا نخرج زكاة الحلي. وأرجو أن ننتبه الخاتم السلوتير بكام زكاة حلي، وبالإجماع ليس فيه زكاة. لو اللؤلؤ ليس فيه زكاة، المرجان، الياقوت، الزمرد ليس في الحلي هذه زكاة مع ارتفاع قيمتها، وهي حلي المرأة ولا تجب فيها الزكاة بالإجماع كزكاة حلي، وإنما كزكاة عروض تجارة. فأرجو أن ينتبه إلى هذه المسألة، أن في خلاف بين أهل العلم قديما وحديثا. فمن شاء أن يأخذ بالوجوب فهو وشأنه، لكن هيقع في مسألة أخرى اختلاف من قالوا بالوجوب في كيفية إخراج الزكاة. منهم من قال وزكاته عاريته كما ورد عن أنس. عاريته يعني إيه؟ يعني المرأة تعير المرأة لتلبس وتتزين في مناسبة وتردها إليه، يبقى العارية السلف مع بقاء الملك لصاحبه. ومنهم من قال يزكى مرة واحدة، وهل هذه هي الزكاة المعروفة المفروضة؟ تزكى مرة في العمر ليه؟ هي زكاة ركاز، دي زكاة أشبه بزكاة النقدين. ومن ثم فما أدين الله عز وجل به عدم وجوب زكاة الحلي، ومن رأى غير ذلك فهو وشأنه. فيأخذ بمذهب الأحناف، وإن رأى ذلك فعليه الزكاة التي تفرض في النقدين وهي 2.5% من كل 1000 جنيه، يطلع 25 ده بيشوف قيمته طالما بلغ النصاب اللي هو 85 جرام صافي 24، ويخرجه عن كل 1000 يخرج 25 جنيها عن كل 1000 جنيه، كل ما قيمته 20-30 ألف يضرب في 25 ويخرج القيمة إن شاء الله، والله سبحانه أعلى وأعلى. أما ما أراه أنا عدم وجوب زكاة الحلي، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله كل خير عنا يا دكتور.
الله يحفظك.
بس كان ليه سؤالين. السؤال الأول، أن ينفع هل يجوز أن أنا أطلع شنط رمضان من النهاردة؟
يجوز إيه؟
أن أطلع شنط رمضان من النهاردة؟
هي شنط رمضان دي اللي هي إيه حضرتك؟
حضرتك اللي بيبقى فيها سكر وزيت مثلا.
لا أنا فاهم، أنا فاهم، هي بتخرج على سبيل إيه؟
الإفطار، إفطار الصائمين من زكاة مالي.
زكاة مال؟
أوه.
ده اللي أنا بسأل عشان.
أوه.
ما ينفعش زكاة المال تخرج شنط رمضان.
طب حضرتك أصرف فيها إزاي؟
حضرتك حط لي المصرف من المصارف الثمانية اللي تندرج شنطة رمضان تحته.
في المصرف المساجد أو كده؟
المصرف اللي إحنا عندنا الزكاة إنما الصدقات للفقراء.
أوه.
مش كده؟ والمساكين والعاملين عليه وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. أنه مصرف من الثمانية دول ألاقي شنطة رمضان تندرج تحته؟
أوه.
تحت أنه مصرف؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين، تملك تديله المال، اللام دي لام التمليك.
أوه.
إزاي أحولها لشنطة رمضان وأديله زيت وسكر في زكاة النقدين؟
طيب حضرتك السؤال الثاني، إن أنا
أنت حضرتك بس معايا في النقطة دي؟
هو حضرتك للأسف يعني أنا مش فاهمها قوي برضه، بس هحاول أستوعبها شوية.
طيب هبينها لحضرتك ان شاء الله بعد ما نقفل. حضرتك دي صدقة مش زكاة مال.
طيب حضرتك بقى السؤال التاني، ان انا بقى في ولادي بوديهم ساعة المغرب، اذان المغرب كده بديهم اكياس تمر بيوزعها في الشارع وكده للصائمين، فهل مثلا لو في حد خد الكيس وما شربوش، هل برضه انا ان شاء الله الجزائي يعني خدت نفس ثوابي؟
الاجر عند الله عز وجل لا اطلاع لنا عليه، لكن نسأل الله لك القبول.
امين يا رب. اللهم امين، بارك الله فيك.
الله يحفظك يا رب. بالنسبة للأخت الأخ الكريم الوالد الكريم اللي بيسأل عن تقصير اللحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أيمن
اتفضل.
أنا لي 3 أسئلة بعد إذنك. أنا شغال في السياحة في فندق سياحة بننقل شنط للزبائن، واخد بال حضرتك؟
نعم.
فسؤالي، انا دلوقتي بقالي 3 سنين أو 4 سنين شغال في فندق، بودي الشنط للزباين وبيدوني هم بكشيش، واخد بال حضرتك؟ فاستفساري دلوقتي، وانا دلوقتي بصوم كل سنه الحمد لله وبصلي والحمد لله رب العالمين، بس بناء على الرد اللي حضرتك هتديه لي ده هيبقى الاجابه اللي حضرتك هتديها لي هي دي الماده اللي انا همشي عليها. فلو انا ينفع ان انا اكمل في المجال، انا بقالي 3-4 سنين والحمد لله ربنا يبارك لي في كل ده حاجه، في كل فريزق كل اللي ربنا بيديهولي الحمد لله ربنا يبارك لي. فالصيام يعني ممكن يكون في نوع من اللي هو العاريات حاجات زي دي، بس ربنا بيبعدنا عنها الحمد لله، واخد بالك. السؤال الثاني معايا
حضرتك، لا حضرتك الفندق ده فيه خمور، بيقدم خمور؟
ايوه بس انا ما بقدمش خمور.
وانا بسالك، انا ما قلتلكش انت بتقدم، انا فاهم انك بتشيل الشنط للزباين مش كده؟
ايوه.
لا ما ينفعش تتواجد في مكان بتقدم فيه الخمور او تشرب فيه الخمور. لا تفرش اوض ولا تغسل صحون ولا تقدم اكل وتقول ماليش دعوه بالخمر ولا تشتغل سواق ولا تعمل نهائيا في هذا المكان. معايا حضرتك؟
معاك.
طالما تقدم فيه خمور لا يجوز لك العمل فيه
على الإطلاق
نهائيا. طيب السؤال اللي بعد كده
حضرتك. حضرتك ان انا ربنا رزقني بمولود فعايز اسال على بالنسبه للعقيقه هل ده امر واجب والمده بتاعتها تحدد ازاي؟
يعني العقيقه ممكن اسبوع اسبوعين ثلاثه تقسمها زي ما انت عايز ان شاء الله الامر على الساعه وتجيب خروف تجيب معزه زي ما انت عايز ان شاء الله ربنا يبارك لك في المولود ويبلغ اشده ان شاء الله ترزق بره بامر الله. طيب بالنسبه للنقطه اللي اود ان انبه اليه اللي بيجي يطلع شنطه رمضان ويطلعها من زكاه المال ايه المصرف اللي يندرج تحته شنطة رمضان؟ ايه مصرف ايه؟ مصرف الفقراء؟ مصرف المساكين؟ طبعا لا يمكن يكون العاملين عليها ولا الرقاب ولا الغارمين. طيب امال هيبقى ايه في سبيل الله؟ لا يتصور ذلك. امال ابن السبيل برضو لا يتصور. امال ايه هو المصرف اللي انا صنف شنطة رمضان تحته؟ هتقولي للفقراء والمساكين. للفقراء والمساكين إن لم لم التمليك لابد أن يقبض الفقير والمسكين المال ويتصرف فيه كيف يشاء. حضرتك ليس لك سلطة إنك تغير زكاة المال لرز وسمنة وزيت وسكر، وإنما يؤدى هذا على سبيل الصدقة، يخرج من الصدقات وليس من زكاة المال. ربنا سبحانه وتعالى يبين أن المولى هو المالك لهذا الكون بما فيه، الملك المالك للكون بما فيه. والمولى سبحانه يقول آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يبقى هذا المال مال الله الذي أتاكم مش مال الإنسان، وأنت مستخلف في هذا المال. لو المال ده مالك أنت هتسأل عنه يوم القيامة اكتسبت منين وأنفقت فين؟ المال مال الله عز وجل، وملكية الإنسان للمال ليست مطلقة وإنما مقيدة بقيود الزمان لفترة حياته ومقيدة بأوامر الشرع. ما تقدرش تروح تجيب خمرة بالمال، ما تقدرش تجيب مخدرات بالمال، ما تقدرش تنفق المال فيما حرم الله عز وجل، وإن فعلت فستسأل عن ذلك بين يدي الله عز وجل. ربنا أوجب واجبات في هذا المال، منها الزكاة التي هي حق للفقير وللمسكين وللمصارف المختلفة، تعطي المال للمستحقين من غير تفضل منك عليهم، وإنما لله الفضل والمنة أن أغناك من فضله وأن جعل يدك العليا التي تمتد بالإعطاء للفقير، فلله الفضل والمنة على ذلك أولا وآخرا. فحضرتك النهاردة أنت مقيد بقيود الشرع. شنطة رمضان أمر طيب من باب التعاون على البر والتقوى، من باب الإحسان إلى الفقراء والمساكين، من باب إدخال البهجة عليك في مثل هذا اليوم، لكن ليس من زكاة المال، وإنما يكون ذلك من الصدقات. وباب الصدقات كما هو معلوم أوسع بكثير من باب الزكاة، فأرجو أن ينتبه إلى ذلك. ما تجيش تطلع فلوس بتاعتك زكاة مال تروح تشتري زيت وسكر وشاي وطلع لمين؟ للفقراء والمساكين. ما أراه وأدين لله عز وجل به أن ذلك لا يجزئ ولا يبرئ الذمة عن الزكاة. شنطة رمضان من الصدقات، واحتسب عند الله أنك يعني تطعم كبدا جائعة، تطعم أفواها جياع، تتقرب إلى الله عز وجل بإطعام الطعام، ويطعمون الطعام على حبه. يبقى هذا هو إطعام الطعام الذي مدح الله عز وجل فاعله، وده أمر محمود لن ننهاك عنه، ولكن لا يكون ذلك أبدا من زكاة المال التي بين المولى المصارف التي تنفق فيها. والله سبحانه أعلى وأعلم. انتهى الوقت، بس الحقيقة في عجالة سريعة، الوالد الكريم اللي هو كان بيسأل عن تقصير اللحية، تقصير اللحية لم يرد عن أحد من أهل العلم ولا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد عن ابن عمر في الإحرام. انتبه، ما ورد عن ابن عمر في الإحرام، كان يمسك لحيته وما زاد على القبضة. شوف ما جابتش قبضة ولا طلعت برا القبضة خالص. وما زاد على الايه؟ على القبضة كان يأخذه. يرى ان ده الايه في حال الاحرام فقط. ابن عمر في غير ذلك منفع. ده اللحية كلها بقالها كام سنة ومش جايبة اصلا القبض. يبقى اخليها ازاي عند تفاحة ادم واشيل الكلام ده كله؟ اما انك تلتحي او ما تلتحيش. انما اعضى ربيها واصقص منها واشيل منها واسويها. طب ما لهاش لازم خالص بقى. طالما هتربيها يبقى اطلقها ان شاء الله واستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واسأل الله ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل. والاخت الكريمة اللي بتسأل زوجها بيقول لها كل اللي يحلك يحرمك والكلام ده كله, اللي بيسأل عن الزهار, على الزوج ان يذهب الى لجنة الفتوى بالازهر الشريف في بلدهم. فطبعا الحقيقة الزوج هو الذي يسأل وليس المرأة. وانظر إلى المتاهة التي وضع الزوج نفسه فيها في غضبه. يقول لها اللي يحلك يحرمك, كل ما تحلي تحرمي. طبعا الحقيقة أن دي أمور والله لو كان الأمر بيدي لكان فاعل ذلك يعذر, يعذر حرصا على البيوت التي انهارت بسبب استهانة الرجال أو بعض الرجال بأمور الطلاق وأمور الزهار. مسألة زي الزهار اللي بيقول لها تكون عليها كزهر أم واخت, دي فيها 13 قولا لأهل العلم, منهم اللي طلقها طلقة بائنة كاملة, منهم طلقتين, ومنهم اللي طلقها طلقة, بل منهم من قال تحرم عليه تحريم عين. عين يعني ايه؟ يعني حتى لو اتجوزت غيره وجوزها التاني طلقها ما ينفعش ترجع الأولاني لأنها حرمت عليه تحريم عين إلى أبد الأبدين والعياذ بالله. طب متاهة فقهية زي دي تدخل فيها ليه؟ وتدخلنا معاك ليها فيها في المسألة دي ليه؟ فأسأل الله أن يهدينا لما يحب ويرضى, وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل, وأن يبلغنا رمضان, وأن يجعل هذا الشهر عتقا لنا من نيران الله عز وجل, ورفعة لنا في درجاتنا, وغفرانا لذنوبنا. اللهم أمين, اللهم أمين. وأسأل الله أن يجعل الأمة الإسلامية في عز وتمكير ونصر, وأن يبدل ذلها وهوانها نصرا وعزا, وأن يمكن لدينه, وأن يأخذ بناصية ولاة أمورنا لما يرضيه عنا, وأن يوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد, وأن يوفقهم للحكم بكتابه والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأله سبحانه أن يقيض لهم بغنة الخير التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار ولل